نستعين بالله ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فخير الحديث كتاب الله أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يسر الله هذه النعمة حين حرمها كثير من الناس والعاقل هو الذي إذا رأى من نفسه إعراض عن سبيل الله وعن العلم النافع أن يفتش في نفسه الذي جعله قد أبعده الله عن رحمته وفضله بمدارسة العلم. قال شيخنا العثيمين: إذا رأيت الرجل يعرض عن مهام فضائل العمل فينبغي أن يستغفر، لأن الله عز وجل يعني قال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثه وثبطه. فمن عقوبات الله لعبده أن يثبطه عن الخير لما هو يعمله من السر في حجرته بعيدا عن أنظار الناس ونفاقا من الذنوب، فيظهر ذلك على صورة الإعراض عن العلم، الإعراض عن الفضل، عقوبة له. صرف الله قلوبهم وأعمى أبصارهم فلا يدركوا فضل العلم ولا فضل أهله، بل يعادونه هم أعداء الرسل في الماضي والحاضر. عباد الله، هذه ستة كتب نسأل الله أن يوفقنا لفهمها وقراءتها. نبدأ فيها بكتاب هادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن قيم الجوزية، ثم كتاب الفرقان بين الحق والبطلان لشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم بعد ذلك مختصر، ثم بعد ذلك ابن القيم الداء والدواء، ثم ابن مفلح الأداب الشرعية، ثم مختصر زاد المعاد، ثم كتاب الأصول أصول الفقه العمريطي أو نخبة الفكر، ثم نختم بأصول الفقه وهي القواعد التي إذا تعلمتها تقدر على الاستنباط من كتاب السنة على وجه صحيح لا على طريقة المتعالمين يسمع له كلمتين بالقنوات ويذهب يتعالم على الناس. إنها دراسة أشد من الطب، دراسة الشريعة ليست هينة، ليس أي واحد يتكلم بالشريعة، فهنا سخط الله لجهله، بل لابد من العلم والمثابرة في الدرس سنين عند العلماء الراسخين حتى يستطيع أن يبين حكم الله عن الله وعن الرسول بقواعد صحيحة وليس بأفكار وآراء وأقيسة كاسدة غير صحيحة. ونبدأ بالكتاب الآن بالكتاب هذه الأرواح إلى بلاد الأفراح، ونقرأ ما تيسر منه على الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل جنة الخلد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا الله ثلاثا فقال: اللهم ادخلني الجنة، اللهم ادخلني الجنة، اللهم ادخلني الجنة، قالت الجنة: اللهم ادخله الجنة. إذا قلت ثلاث مرات: اللهم ادخلني الجنة، اللهم ادخلني الجنة، اللهم ادخلني الجنة، تقول الجنة: اللهم ادخله الجنة. وإذا قلت ثلاث مرات: اللهم نجي من النار، اللهم نجي النار، نجي ثلاث مرات، تقول النار: اللهم نجيه مني. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أهل الفردوس، من عليين في جنات النعيم، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويهدينا سواء السبيل. وقد وصلت بنا القراءة في كتاب حاد الأرواح، نعم، إلى بلاد الأفراح، إلى قوله:
وقد رأى النبي
وفي الصحيحين
قبل الفقرة اللي قبلها،
نعم،
وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى.
اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هذه أسئلة حينئذ قبل القراءة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه فيما يتعلق بجنة الخلد. اختلف العلماء هل الجنة المذكورة في القرآن والتي أخرج منها آدم هي التي سيستقر فيها أهل الحق والسنة من الصالحين والمصلحين والصديقين والشهداء، أم هي جنة أخرى غير الجنة التي تفتح أبوابها في رمضان، نعم، والتي عرشها وسقفها، والتي سقفها عرش الرحمن؟ الجواب: هي نفسها، إنهم قالوا هي جنة أخرى ليست هي نفسها، نعم، ليست هي نفسها، ولكن جنة أخرى. والصواب: هي نفس الجنة، نعم، هي نفس الجنة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ما يحجبنا عن هذه الجنة من الشهوات ومن الأهواء والأدواء، والتي منها الكسل عن طاعة الله والقيام بدينه. قال النبي: اللهم إني أعوذك من العجز والكسل. الكسل قد يورث دخول النار، بل سكناها أبد الآبدين، كما قال شيخنا بن باز: من كسل عن أداء الصلاة، نعم، صلاة واحدة حتى فاته الوقت فإنه يموت من الكافرين. نسأل الله أن يعافينا وإياكم أجمعين. صلاة واحدة يكسل عنها فلا يصليها حتى خرج وقتها فإنه يكفر كفرا أكبرا مخرجا ملة. هذا على ما ذهب إليه شيخنا بن باز. فعلى أهل الإسلام أن يؤدي الصلاة في وقتها جماعة ولا يتخلفوا عنها. كان النبي يهم أن يحرق بيوتا، ليش؟ لا يؤدي أصحاب الصلاة في المسجد، مع أنه قد يكون يصلوا في البيت، لكن يحرق بيوتهم مع صلاتهم في البيت. ما قال لأنهم ما يصلون، قال لأنه لا يأتون الصلاة، فلم ينقذهم من التحريق صلاتهم في البيت، لأنه ما التفت النبي إليها، خاف أن النبي يكون في صبيان في نساء، فما حرق عليهم البيوت لأنهم مظلومون. مسألة المرأة ليس واجب عليها الصلاة في المسجد، فكيف يحرق المنزل؟ قال ابن تيمية: ومما يفسد الولد أن الأب إذا عاقبه على ترك الصلاة تدخلت الأم وأجرمت في حق نفسها وحق ولدها ولا تشعر بإظهار المخالفة والنكير على الوالد وهو يشدد على الولد. الصلاة. نعم، فتشدد بالكلام، وحينئذ لا شك أن المرأة التي تشدد على تربية الولد في ذلك وتنهاه لا شك أنها في ديوان المجرمين. نسأل الله أن يعافينا وإياكم أجمعين. نعم، إذن هي نفس الجنة، هي نفس الجنة التي أخرج منها آدم عليه السلام، هي نفس الجنة. طيب، السؤال الثاني أسألكم عن أحجام الفواكه في الجنة. أحجام الفواكه في الجنة هل تعظم، يعظم حجمها، أم تبقى بنفس الحجم بعده؟ ليش يعظم حجمها؟ ما دليلك؟ قلنا نحن في دراستنا لإخبار الجنة لا مانع من يدخل الاستنباط، لكن الذي هو على مقتضى الآثار، ليس الاستنباط بجهل، على مقتضى الآثار أنه خلي يكلم يذكر الدليل، أنه لو كان أحسنت، أنه تعظم أطوال أهل الجنة، تعظم أطوال أهل الجنة. نعم، فيكون الواحد منهم على طول أبينا آدم طول 60 ذراع. يعني شفت المصابيح، نحو المصابيح اللي في الشوارع كيف طويلة، 60 ذراع، يكون نحوها الرجل منا في أهل الجنة لو دخلناها. اللهم يدخلنا الجنة يا الله. إيه، فلا يناسب في التمتع أن تبقى الفاكهة بحجمها، التفاح بحجمه في الدنيا. هب أن عندك أنت تفاح تمسكه بيدك كيف تلذذ به؟ كذا آدم، كذا من كان في طول آدم دخل الجنة، صار نفس التفاح بحجمه في الدنيا كذا يمسكه، وين التلذذ؟ ها؟ فحينئذ يقول ابن عباس ليس في الجنة شيء من في الدنيا الأسماء، تفاح تفاح، منقة منقة، لكن الأسماء فقط. أما الأحجام، الطعم، نعم، بهاء اللون والجمال تختلف، واضح؟ إذن يقول قائل أنتم تتكلمون في وصف الجنة أشياء فيها غرابة ما سمعناها. إيه، بس مقتضى الدليل يدل عليها، كما تضخم أطوالهم، كما لو سألت الأخ هذا اللي يقول الكلام ذا في مدرستنا اللي وصف الجنة، حجم الحورية لك اللي في الجنة تبقى في حجم الأنثى 160 طولها، 170 سنتي، أه؟ إيه، كيف تلذذ بها الرجل من أهل الجنة؟ لابد أن تكون في حجم يناسبه، واضح؟ يعني بعض الناس لا يفهم ما يقول. إذن نحن لا نخترع في الغيبيات أشياء ما ندري فيها، لكن نقول أن الله سبحانه وتعالى يأتي بالمتماثلات في دينه، فكما أن آدم يطول 60 وحول ما خلقت بجانب آدم على نحو طوله، على نحو طوله، تناقص الخلق في الذكور والإناث يرجع في الجنة، لأن حول من خلقت بجانبه، قال ما أنت؟ قال أنا حواء، خلق لتسكن إلي من ضلع آدم. فلابد أنه لما رآها ما رآها قزما بجانبه، رآها عطول يناسبه حتى يحصل التلذذ ويحصل الجماع ويحصل ويحصل، لابد أن يكون فيه مناسبة. فإذا فيه استنباط ظاهر، ما يحتاج أن يقول الشخص نتكلمون في الغيبيات من غير دليل، ظاهر واضح. نعم، إذن أطوال النساء أيضا تكون تبع لأطوال الرجال بما يناسبهم، كما في الدنيا خلق الله الإناث تناسب أطوال الذكور ليكون الولد وليكون الذرية وليكون الاستمتاع، فكذلك أحجام حور العين، كذلك أحجام الفواكه في الجنة، أحجام السرر، يعني رجل سواء الله لما ذكر السرر الموضونة المطعمة بالفضة أو باللؤلؤ، السرر الجميلة في الجنة، هل تكون كسرر النام عليها الآن؟ خيس 60 ذراع وتنام عن نفس حجم سريرك الآن. إذن لا يأتي لك فكرة تقول إننا في مباحثنا في وصف الجنة نتكلم عن أشياء ما عندنا سند فيها، هذه أشياء ظاهرة، لو كانت السرر بنفس الحجم الذي في الدنيا لم يستطع الواحد منا في الجنة أن ينام عليها، وقد صار طوله 60 ذراعا كطول أبينا آدم عليه السلام في 6 أذرع أو 7 أذرع، فكيف يكون حجمه حينئذ؟ وأذكر أنهم اجتهدوا اجتهادا بدعيا بعض الجماعات أو بعض، فقالوا لنري الناس كيف حجم آدم، فأخذوا 200 طاقة ثوب فصنعوا بالونش ثوب آدم لو لبسه 60 ذراع 7 أذرع، فطلع ثوب عملاق جدا ونشروه بالونش. هذا التكلف مبتدع، قال خل ما أسألكم عليه من أجر، خلاص يكفي أن تنقل سند الرسول أنه إيش على طول أبيهم آدم وانتهى. ليش تقعد تسوي ثوب وترفع بالونش وتخسر؟ يعني لو وزعت هذه 200 فقير، نعم سيرمى الثوب هذا، سيلبسه آدم، آدم بما في الجنة سيكون غني عن ثوبك هذا. مسويه لمين؟ يلبسون الديناصورات عن الديناصورات بالبحوث وجد أنها كذب، مسطورة لا أصل لها، وأراد محقق جيولوجي بلجيكي أو كذا يدخل المكان في عظام الديناصورات ويقول عندي قوة في التحليل، منعوه. لم يثبت أمر الديناصورات كما لم يثبت صعود القمر. مقصود إن هذه الاستنباط فيها ظاهر، لا ينبغي لأحد أن يشغب أن يقول تتكلمون في أشياء ما عندكم فيها إيش فيه. كما لما أقول لك كيف مستشفيات الجنة، هل يجوز تقول ما في الجنة مستشفيات؟ نعم يجوز، لأنكم تسقمون تصح فلا تسقمون، السقم يحتاج إلى مستشفى في الدنيا، في الجنة ما في مستشفيات. واضح؟ الصرف الصحي كيف يعالج في الجنة؟ ما يتغوطون الجنة ولا يبولون حتى في صرف صحي، يخرج منهم رياح طيب مثل المسك، فضلات الطعام ترشح، فما في صرف صحي بيكون يعني. فلا يحدي يعني يقول يعني تكلمون أشياء ما عندكم فيها سند، السند فيها ظاهر. نعم كل كم يتروش أهل الجنة حتى تنظفوا، لا إلا الله، ما يصيب الجنة عفونة، يقعد الواحد 1 مليار سنة عايش ما يطلع منه عفونة، لأن دار طيبة، دار الدنيا فيها عفونة في الإبط وفي المحاشم وفي العانة، ويأتي العفونات إذا ترك الإنسان اقتصاد. لكن في الجنة العرق يتحول لمسك، فيزيد الإنسان العرق هناك طيب ولا يحتاج إلى اقتصاد في الجنة، ليتنظف. واضح؟ واضح. ها الحلاقين في الجنة ما يحتاج، الكوفيرات في الجنة لتزيين النساء إذا قابلوا زواجهم، كوفيرات إيش؟ الحورية مكياجها طبيعي صح التعبير، بياض في حمار ما تحتاج تضع فيه الميك إيش اسمها ذي المبيض هذا، ولا حل الحمار على الخدود كما يسمونها النساء، كلها طبيعي من الله، احتار فيها الطرف، خلقها الله كذا، خلقها الله هكذا. نعم لا يحتاج. طيب السشوار في الجنة وتمت شعرها، ما يحتاج سشوارات وتحرق رأسها في الجنة ولا شيء، الشعر يبقى أبد الآبدين على هذا النظام، وهل يتغير كل سنة كل كذا؟ المهم أن ما تحتاج الحورية إلى هذا التزين اللي عند نساء الدنيا، 2 ساعة حتى تخرج من المكان، يا الله ثم ينهدم كله في اغتسال. مقصود أنها دار طيبة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، ويكفيك فيها رؤية الرب الأعلى الذي خلق فسوى. نعم وليس هذا يعتبر من الكلام بالرجم بالغيب. نوادي التخسيس النسائية في الجنة كم عددها؟ عبد الفتاح ما في، يبقى جسم الحورية مهما أكلت على نظام في ضيق في وسطها مع تفلق ثديها أبد الآبدين، من غير رياضة، من غير قص معدة، من غير إلى آخره. فضل من الله، لا إله إلا هو. نعم طيب اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. 17 آخر فقرة. كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين.
ومن الجميل أن تعرف عن الجنة قبل اسم القراءة أن الشخص حتى لو كان من أكبر أثرياء الأرض يعني يمين ويسار وبساتين وسيارات فارهة ولا يسمع إلا السمع الطاعة من حشمه وخدمه وأثاث فخم لا مثيل له يعني بالنسبة يعني لكثير من البيوت إلى آخره، لا ينجو من الكرب والهم في الدنيا، في الجنة الكرب والهم مرفوع، فالسرور في الجنة في القلوب متجدد لا ينقطع أبدا أبدا. سبحان الله، هذه من آيات الله أن السرور يتجدد ما يتغير، يتجدد. والجمال يتجدد، عجيب والله. يبعد مليار السنين وفي كل جمعة أو إذا ذهبوا إلى سوق الجنة وهبت ريح الشمال يجون أهلهم يقول يا زوجي اشتد زاد جمالك، يفرح أن حبيبته وحوريته تقول جمالك زاد وجمالك زاد أبد الأبدين. يعني عندنا حد ينتهي إليه الجمال في الدنيا، في الجنة أبد الأبدين يتجدد. وهذه آية عظيمة، ما يتوقف، قال لا ما يتوقف، الله على كل شيء قدير، سواء فيه شكلي أو شكل زوجي يتجدد السرور، يتجدد الجمال، ما يقف عند حد. اللهم انسألك الجنة.
آمين.
لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما.
اللهم
أكبر. نعم اقرأ.
وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: ولا يزال الحديث متصلا في بيان وجود الجنة الآن. قال: وقد دل على
المعتزلة قالوا الجنة ما تخلق الآن، هذا طعن، يقول في حكمة الله نقول الجنة مخلوقة الآن. ليش؟ لأنهم يردون النصوص، نصوص الوحي الغيبية بالعقل، نصوص الغيب بالعقل، ويقول عقلا الموجودات ممكن أو مستحيل أو ممتنع. فيأتوا للجنة مثلا يقول هي من قسم الممتنع أن تكون مخلوقة، وإن جاءنا نص فينفون النصوص التي تخالف إيش العقل، مقتضى العقل، يقول مقتضى العقل يعني ملك صنع قصرا مشيدا فيه تحف فواكه شلالات وخيام إلى آخره، ثم أغلق القصر وقال ما حد يدخله. طيب وش فائدة أنه هذا نسب عند الجميع فيه نقص على العقل؟ دائما المعتزلة وش يسوون؟ يقيسون صفة الله بصفة المخلوق في الحكمة في الصفة، لذلك يقول ما يقول الله في السماء، والياباني يقول الله في السماء، وفي السعودية الله في السماء، كيف يكون هذا عكس رجل إيش هذا كما يقول الشعراوي؟ يقول لا يمكن إثبات الله له في السماء. مهم هذا العقليات نفوا فيها إيش النقل، النقل يقول آمنتم ما في السماء، انتهى الله في السماء، لا ترجع هذا العقل أو لا تضرب على النص أنه يلزم أنه لو كان في اليابان واحد يقول فوق تحت تقابلت رجليه والاثنين، لنقاس وجود الله في السماء كوجود المخلوق. والله على كل شيء قدير، قادر إذا صليت في اليابان الله أمامك، صليت في السعودية الله أمامك، ليس كصفتك يا أخي. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلو الحكمة البالغة في خلق الجنة، ثم انمينا في الحكمة يعني الظاهرة انه يخلق الجنة، وقد قلتها لكم واجمعتم عليه، قلت اب يقول لولده شوف السيارة عند الباب، انت انجح وخذ المفتاح، كل ما راح وجاء وعرف ان السيارة موجودة باسمه اذا نجح جد في الهن. لو قال ان شاء الله ان نجحت بنجيب لك، ايهما ابلغ؟
امامه.
كذلك لم تفتح الجنة في كل رمضان يتسابق الناس ويقول موجودة بس ودي أموت أروح لها، أو يقول تخلق يوم القيامة تخويف من النار إنها موجودة الآن، خوف فيه موجودة، أول موت ذبيلي كنت عبد عاص لله، اتبع شهوتك، تنام عن صلاة الفجر، تنام عن دين الله، لا تطلب العلم الواجب عليك إلى آخره. فإن النار مخلوقة الآن، الجنة والنار، والأدلة على ذلك كثيرة أحصيناها في غير موضع. نعم.
قال رحمه الله: وقد دل على ذلك من القرآن قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى.
هذا أبلغ دليل المخلوق، رحم الله ابن القيم الله يرحمه وفر. النبي صلى الله عليه وسلم المنتهى عندها الجنة، إذا مخلوقة، سقف عرش الرحمن مخلوقة، لكما تقول المعتزلة غير مخلوقة يوم القيامة تخلق، كذبوا الفجر الكفرة. نعم.
قال: وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ورأى عندها الجنة، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء وفي آخره: ثم انطلق بي جبريل عليه السلام حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
تجذبون الناس عند الرقص، جنحوا إلى أنهم يلبسون مختلف الألوان، تلقى المتصوف كأنه مهرج، سبحان الله العظيم، يلبس ثوب بقعة حمراء، بقعة صفراء، بقعة وردي، بقعة بنفسجي، عجيب رجال أنت، وكذا يبدأ الله ويرقص ويطير وينزل لجذب الناس، ما يعرفون أن هذا سفه سفه. أحد يلبس ثوب من جميع ألوان كأنها امرأة، أعوذ بالله، ها؟ ويرقص فيه، وشدهم رقصا أكثر من الله قربا، نسأل الله العافية. فتلك الألوان البهية إنما هي من صنع رب البرية، ليس كألوان الصوفية وتهريجهم وسفههم ورقصهم. نعم.
قال رحمه الله: في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وفي المسند وصحيح الحاكم وابن حبان وغيرهم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فذكر الحديث بطوله وفيه، فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها. وذكر الحديث.
الحديث فيه إشارة إلى إصلاح القلب قبل الجوارح، عندما يعلن هذا العبد أنه يستحق الجنة في القبر، ما وجهه؟ أن الصدق محله القلب وإخلاص النية، فلابد العبد أن يكون صادق مع الله، ليس فقط ينظر إلى من ينظر إليه من الخلق ويزين العبادة ويبغى رضا الخلق ويزين الكلام في المجالس رضا الخلق، لأن أول كلمة يقالها يقول نتاج ما حصل من قلبه من صلاح، صدق هذا، والصدق محله القلب. ولا يصلح القلب إلا كما ذكرنا في خطبة الجمعة أمس الخشوع في الصلاة، فاجتهد حتى تصلح قلبك في الخشوع في الصلاة. نعم، أما يجيك صاحب بالسواليف وضع الكيك معه والمكسرات والسواليف والاستمتاع بذلك وتقعد معه ساعات ساعات، هذا ليس من أداب الزيارة. بعض الزواج يجي يرمي حرمته عند الناس بعد العصر، تروح الساعة اثنتين، يقول إذا طالت المجالس، يقول السلف إن طالت المجالس كان الشيطان حضر منها. هي تطويل مبزين، لأنه ينتهي الكلام الطيب ويدخلون في إيش؟ يدخلون في الغيبة والنميم واتبع العورات إذا طال المجلس. ثم إذا قامت هذه المرأة آخر الليل تناجي الله ركعتين مغتضبتين وتسلم وتنام، إيش هذه الوحشة مع الله؟ أعوذ بالله، أنس مع الخلق، تعلق بالخلق يساوي وحشة مع الله. أول ما تأنس بالله بتطوير القراءة أفضل الصلاة والقنوت. ذلك لما القحطاني ما مدح عثمان إلا بإيش؟ بأنه ختم القرآن في ليلة، ليس بالناحية نقول النبي طيب ما ختم إلى آخره، مقصوده أن هذا جائز، ما حد أنكر على عثمان الأفضل لا تفعل، لكن لو فعل فإن إذا طاب قلب العبد وسلم من لوث الدنيا وتعلق بها سيطول القراءة في قيام الليل، وإذا تلوث بالدنيا يحفظ جسمه للفراش ما يستطيع يطول، تلوث بالدنيا وقيل وقال وحب ومنافات الإخلاص إلى آخره، أول ما يطهر القلب تطول مدة القيام بين يد الله تلذذ ذلك. فإذا صار في قلبه ما صار ما يقدر لا يستطيع، كما قيل لعلي عندنا وناس ما يستطيعون أن يقوم الليل، قال قعدتهم ذنوبهم، حبهم للدنيا درهم الدينار واشغلهم الدنيا وحبها على ذلك. الواحد منهم يهتم بأثاث بيته شبرا شبرا وقلبه فيه جنبات كثيرة فيها زوايا الخلق، لا يهتم بإصلاحها وتطهيرها، إن همه الدنيا وهمه الآخرة. فإذا رفع جنازة فكيف يقال في مثل هذا اللي جعل كليته مكبل على الدنيا صدق عبدي، يخاف أن يكون أولى أن يقال كذب عبدي لم يصدق معي. فإخلاص الدين لي من علاماته التلذذ بمناجاة الله بالليل، خشوع في الصلاة إلى آخره. نعم،
قال رحمه الله: وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، قال: فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال: فيقولان: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدله الله به، قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وفي صحيح أبي عوانة الإسفرايني وسنن أبي داود من حديث البراء بن عازب الطويل في قبض الروح قال: ثم يفتح له بابا من الجنة وبابا من النار.
نعم،
فيقال: هذا كان منزلك، ولو عصيت الله أبدلك الله به هذا. فإذا رأى ما في الجنة قال: ربي عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي فيقال اسكن.
إذن هذا تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب لقاءه. كثير لا يعرف معنى هذا. إذا كان الصحابة في بداية الأمر لم يسل لهم صحيح المعنى في هذا، فكيف أنا وأنت هم عرب هم فمن قيل له لا يكره لقاء الله يكره اللقاء يظن كما ظن ذاك الصحابي الجليل. قال يا رسول الله ترى كلنا نكره الموت، احنا ما نكره لقاء الله. قال ليس ذاك. فالنبي أجاز كراهة الموت لما ربيت عليه النفس أو نزل أو حصل فيها من نزعة من المهابة بالموت، والكراهية له. نعم. لكن قال إن العبد إذا كان يعني في سكرات الموت، يعني عند الموت عند الاحتضار، يرى مقعده من الجنة. لذلك بعض الناس يتأثر بهذا ويموت وهو متبسم. نعم، يموت قد يحضر الله كرامة، قد تشوف وجهه متبسم، أنا شفت ميت متبسم لا إله إلا الله، وأجمع واتفق الناس كل من شافوه قال واضح البسمة على وجهه. مقصود أنه يقبضه بالبسمة والفرح، هذا شاف مقعده في الجنة، لما شافه صار يحب أنه يروح القبر اللي إيش يباشر النعيم، يحب لقاءه ويدخل الجنة. إذن هذا عند الموت. أما المنافق إذا بشر إيش بالنار كره أنه يروح القبر هذا يتعذب، سيقولوا في الجنازة ويلكم أين تذهبون بها، أول ما تحطوني في القبر يبدأ العذاب علي ويلكم. لكن لا فائدة، لابد أن يدخل القبر ويتعذب، كما ضرب رجل بصوت من نار حتى غشي عليه مشت العذاب، فقال إنه كان ينام عن الصلاة المكتوبة ما يصلي مع الجماعة ولا يصلي، فعذب في قبره. نعم.
قال وفي مسند البزار وغيره من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم جنازة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فإذا دفن الإنسان وتفرق عنه أصحابه جاءه ملك في يده مطراق فأقعده فقال ما تقول في هذا الرجل، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فإذا كان مؤمنا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول صدقت، فيقولون صدقت، ثم يفتح له باب إلى النار فيقولون هذا كان منزلك لو كفرت بربك.
التمتيع في القبر بما قال النبي كما بالحديث الصحيح، فينادي مناد هذا المؤمن الصالح من السماء أن صدق عبدي فبرشوه من الجنة، وبرشوه من الجنة، افتحوا له بابا إلى الجنة، وعرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من النار من أهل النار، هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، كما خرجه البخاري في صحيحه. فالسؤال ما يحصل من تمتيع للعبد ونعيم في القبر يتساوى مع دخوله الجنة، عين الجنة يشرب من أنهارها، نعم يرى الله فيها إلى آخره. الجواب ولا دون ذلك، ولا دون ذلك ظاهر الأدلة تدل أنه لا يصل لنفسي النعيم، لكن الفترة في البرزخ بالنسبة له قصيرة، لأنه الكلمات وننظر يفتح له باب إلى الجنة، ما قال يباشر شرب من الجنة ويعانق الحوريات ويجامع الحوريات، يفتح له باب الجنة ويعرض عليه مقعده في الجنة ويمد له مد بصره ويأتيه من روح الجنة أو ريحة. النعيم الأعظم استقراره في الجنة، أهل الجنة خير المستقر، إذا استقر فيها بعد ما يذبح كبش الموت خروج أهل الجنة، هنا يكون النعيم الأكمل. لكن يكون في نعيم عظيم في القبر أشك في جنة في ما سمعتم، لكن لا يكون في ظاهر النصوص بنفس الرتبة. ولذلك في الحديث يقول لما ينبه على أنه من أهل الجنة أو يبشر
ربي أقب الساعة، أقب الساعة وش يريد؟ ما هو أحسن وهو دخول الجنة. واضح، دخول الجنة.
ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. واضح. نعم.
قال: أيها الناس، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فإذا دفن الإنسان وتفرق عنه أصحابه. عفوا. وفي صحيح مسلم عن عائشة، ما أكمل الحديث هذا. نعم. قال: قال أيها الناس، إن هذه الأمة ابتلى في قبورها، فإذا دفن الإنسان وتفرق عنه أصحابه، وجاءه ملك في يده مطراق فأقعده، فقال: ما تقول في هذا الرجل، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان مؤمنا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقولون: صدقت. ثم يفتح له باب إلى النار، فيقولون: هذا كان منزلك لو كفرت بربك، فأما إذا آمنت به فهذا منزلك. فيفتح له باب إلى الجنة، فيريد أن ينهض إلى الجنة، فيقولون: اسكن. وذكر الحديث. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت الحديث إلى أن قالت: ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم، حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة، حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وفيه قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك تكعكعت. فقال: إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع،
الله،
ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله. ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط.
نعم، هذا ظاهر كان عام، رأيت منهن، لكن مقصود به خاص، مقصود به هذه المرأة اللي صارت من أهل النار، أن تكفر العشير، تكفر الإحسان، فالله يعاقبها في الدنيا لأنها بغت وظلمت زوجها ولم تعطي حقه. من أسكنها؟ من أطعمها؟ من كساها بعد الله؟ الزوج. فلماذا ذكرت هذه القضية في المرأة التي أورثها هذا المورد عذاب جهنم؟ أنها قالت فقط مرة واحدة في عمرها، عاشت مع الرجل 50 سنة، لكن مرة قالت: ما رأيت من خير قط، وإذا بها متوعدة بالنار، إلا إذا صفى عنها زوجها واستسمحت. يبلغ الكبر بعض النساء، تصنع مع زوجها ما تصنع، ولا تريد أن تعتذر لكبر، أعوذ بالله في النفس. هذه الكلمة قبل أن توفى المرأة يجب أن تطلب العذر من زوجها والاستسماح، ما رأيت من خير قط. ولماذا ذكرت هذه في هذا المقام؟ لأن معظم الانفصال بين الزوجين يكون من كفران عشير المرأة، العشير عند المرأة ترى أنه ما فعل شيء فلا تحتمله ولا تذكر محاسنه، وتبدأ تشغب عليه إلى أن تحصل على الطلاق، وإن حصل الطلاق دمر المنزل كما تعلمون. فانظر كيف النبي حذر مما يدمر المنازل ويؤهل الأولاد للنار. الوالد هو اللي يقوم على الأولاد، ينكر عليهم حتى يصلوا، ينكر عليهم حتى يترك البنات تبرج، ينكر عليهم حتى يصلح البيت. التوحيد، الشرك، البدع، الثناء على أهل البدع، كل هذا الوالد يقوم عليه. فإذا خلا فماذا تقول في هذا المنزل؟ وأعظم ما يؤول إلى خراب المنازل هي جحود المرأة لفضل زوجها وإحسانه وترك احترامه واستدلال ذلك التطاول عليه، نسأل العافية. فحينئذ تكون هذه المرأة مرتكبة لكبيرة من الكبائر. تقول أنا لا أزني، ما أسوي كبيرة الزنا، طيب لا أعق والدي، وتفعل أشد من ذلك وهو كفران العشير، نسأل الله العافية. كفران العشير، تجحد حق الزوج. وشدد الرب في حق الزوج أن يجحد، شدد الرسول في ذلك. المرء إذا اعتاد أن يجحد صاحب الحق كالمرأة حق زوجها سنين وهي تأكل من طعامه ومن سكنه، فكون تجحده فيخشى أن يكون ذلك سلما لجحود الرب عند المصيبة أو نحو ذلك، فينسى إحسان الرب. نعم، وتعرفون المعاصي أو قيل الكبائر بريد الكفر، فإذا كانت المعاصي بريد الكفر فمعصية جحود الزوج من أبلغ المعاصي التي قد تؤول الكفر، أن جحت الإحسان. فيخشى أن تجحد إحسان الرحمن في أول مصيبة تصيبها من موت ولد أو مرض شديد يصيبها يؤدي للموت، كان يفجعها الطبيب أن عندها سرطان عند أيام محدودة، سخط ليش عندي كذا، تموت كافرة. فالمرأة والرجل يتعودون على احترام حق ذي الحق كالأب والأم، كالعالم، كأمير المسلمين، ولي الأمر، كالزوج. إذا حفظوا حقهم فذلك من أدعى الأمور لحفظ حق ربهم. لا يشكر الله من لا يشكر إيش؟
الناس.
فإذا جحد حق الزوج فهي جحد حق الله، فقد تجحد حق الله. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. نعم.
قال وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف قال: قد دنت مني الجنة حتى لو اشترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنت مني النار حتى قلت أي رب وأنا معهم، فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة، قلت ما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا.
شوف الله كيف انتقب الهرة، أحيى الهرة لتخربش تخدش، لحظة جامية تخربش، تخدش المرأة وتعذبها وظافرها، تعذب هذا الهرة. كيف يقيم الله ميزان العدل؟ حبستها حتى ماتت. فنقول لحماس مثلا إلا قالوا نبايع في الموت الإخوان المسلمين نموت في سبيله، وتسببوا في غزة 200,000 تحت الأنقاض، وإلى الآن يطاردون اليهود بالخيام. نقول إذا تسببت مرأة في موت هرة عذبها الله هذا العذاب الشديد، فكيف من قتل أو تسبب في قتل المسلمين كثير آلاف 200,000 من غير فائدة؟ كما قال ابن تيمية: ليس رأي أذم في الإسلام من رأي تسبب صاحبه في قتل عدد كبير أو من أهل الإسلام من غير مصلحة راجحة. وش المصلحة لما قتل هؤلاء؟ جاءتها مثلا تقول والله كانت غير مدروسة، تلعبون بأرواح الناس، أعوذ بالله، غير مدروسة. طب أنت كم قتل منكم؟ لا إحنا نقول تحت الأنفاق. ما يقول يعني يهود ما تقدر توصل لكم تحت الأنفاق من القنابل المسيلة الدموع بما قالوا يهود ستغرق الأنفاق، ولا غرقتها ولا شيء. عند الصلح طلعتوا بسيارات فخمة، وين كنت مداسين هذه ملابس فخمة وملابس؟ إذن أنتم أبناءهم، أبناء المجوس، أو تذوح الرحم تحت رأيهم. المقصود كم تسببوا في قتل الإخوان لنا هناك. يقول مصلحة يهود يبغون القتل هذا الكثير لأنه يبغى الدول المسلمة التي فاتها اللي يسمونها إيش فاتها إيش فاتهم الربيع العربي الدمارة على السعودية الأردن مصر ما حصل فيها مطلوب، ثم يعود مرة ثانية بأن يناطحوا بالدول العظمى ماديا سلاحيا اللي تملك الذري فيسحق هذه الدول لتتدخلوا مثلا. كل استفزاز إلى الآن استفزوه. غزة الأولاد يموتون جوع، غزة ما وجدوا ما يريد اليهود، ما حكام أصحاب سبحان الله حكمة وحنكة دمروهم ولا استفادوا بشيء، ما أعطوهم مناهم. جزاك الله خير ولا تأمرنا خير الجزاء. ثم إذا أعطوا أشياء لغزة من مال أو كذا دخلت حماس تضرب ضرب شيء تكسر عظام اللي يأخذ قطعة واحدة. يعني لا تسببتم في رحمة هؤلاء ولا تريدون أن تكونوا سبب أو ترك لأن يرحموا بهذه الأشياء العينية. شفتم كيف يضربون ضرب إذا أخذوا أشياء من السعودية بالبرشتات تنزل عليهم قريبا. أعوذ بالله منه. يعملون صالحا ليش؟ هو عنده غذاء هناك تحت في النفق، شاحنة يهودية يمكن تجيب له إياها، لكن لما يجي يتغدى بعد ما تدمر يتغدى لا لا تأخذ ولا شيء يموت. إذا استحصاء استقصاء استحصاد. أعوذ بالله. اللهم انصر المستضعفين من عبادك المؤمنين.
آمين.
اللهم عليك بالصهاينة، عليك بحماس، عليك بإخوان المسلمين اقسم ظهرهم، عليك بالسورية يا الله افضحهم واكشف مخططهم. نعم اقرأ.
قال: فإذا امرأة حبست أو حسبت أنه قال تخدشها هرة. قال: فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة. قلت: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا، لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في هذه القصة قال: عرضت على كل شيء تولجونه، فعرضت على الجنة حتى تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه، وعرضت على النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها. وذكر الحديث.
نقرأ الكتاب الذي بعد. انتبهوا يا أخوان لتربية ما يسمى الحيوانات الأليفة اللطيفة، يخرجونها البيت وينسونها كالطيور. نعم كالطيور كالأسماك كل ذات الأرواح كالببغاوات كالهر، يخرج ولا يعطش الجار مفتاح يأكلها فيرجع وهي ميتة. يا ويل من الله حبسها حتى تألمت بالموت. وهذا الحديث حينئذ فيه جواب عن سؤال: ما حكم قتل القطط؟ وانا صغير اذكر واحد عنده هوايه في الحي عندنا، عنده بندق ما يترك قطه في الحي الا يصوبها، قطه في حالها مساكين ماشي في هذا في السوق ينتفها واحد الثاني ثالثه ويستحسده. وترى القطط لها لغه يمكن صار يحذرون منها. في دليل على أن البهائم عالم البهائم فيه. إذا كانت النملة لا
لا يحتمل
يحتملك سليمان، لكن لفاتها التحذير الله يعينها فإن روحها ستطير. أي نعم كما العوام اليوم اللي يمشون مع هذول يسكتون عن البدع فاتهم التحذير فتشوفهم يثنون على بلادن ويثنون على كذا، هم قاعدين مع الساكتين ذول عندهم إجمال فإن يظهر منه السلام في الآخرة دون أصل وهو التحذير من البدع. الله يعينه مع الساكتين دول صاروا لهم حاشية وصاروا لهم ويظهر على لسانتهم ما يدل على أنهم الخوارج. طيب ليه ما عرفت؟ يقول والله شيخنا ما قد تكلم. سألت واحد مرة شخص بعث ذهب ابنه إلى مجلس تبليغي وحاصل، قال ليش؟ قال والله ما أعرف عن التبليغ، لأن الشيخ اللي أنا معه صح يضرون عنده آلاف أنا منهم، لكن ما كان يحذر من التبليغ، ما يعرف إيش هو التبليغ. كلام عام يعني، ياكم الخوارج والخوارج وخذوا منهم الخوارج، وصفتهم في هذا العصر وش اسمعهم من قادتهم؟ يقول والله ولا أعرف كذا. كل يوم كل يوم يجين البث من الصباح، البث للشيخ فلان، ولا كلمة على السورية ولا كلمة. فأنا لا منغمس معهم، أو بنتي أو ولدي منغمس معهم، وحنا في هذا الضرر. نسأل الله العافية. ما وجد دلالة في تحريم حينئذ قتل القطط أو القط أن المرأة لما حبستها وماتت عذبت، إذا لا يجوز قتل ما لم يؤذن بقتله. مع أن أذن بقتله يشي
العقرب،
العقرب
الحدة،
الحدة تسرق المتاع. تجي المرأة متعبة، زوجها أخذها على مكان بعيد يأكل معي شيء، تحط جوهراتها تعبت وتحطها جنبها، تجي الحدية تسرق هذا وتطير فيها. حيوان أعوذ بالله مؤذي، ايش تبغى؟ ما تأكل من هذا. مثل ابن عرس، تعرفون ذاك الذي الأبناء مو بيأكل، ليش؟ ها؟ إيه مو بيأكل، مو بيصطاد ليأكل، يفسد. مثلا يدخل الدواجن كله مذبح، ما في دجاجة واحدة يأكلها، والباقي تلذذ منها كلها، يشوفها بس واحد دجاجة ميتة لذات، فهذا يقتل لأنه مؤذي، يلحق بإيش؟ بالحدية، تفسد المتاع. الحدية، الغراب،
العقرب،
الحية، الفأرة،
كلب العقوف،
الوزغ. عائشة لا حربة تقتل إيش؟ الوزغ. هذا ما يدل أن المرأة لابد أن عندها حتف الشجاعة. مرة يعني سبحان الله العظيم، هذا أكثر يخوفني من جهنم، من أكثر ما يخوفني من جهنم. هذا الجنس اللي يسموه الأناثي، واللي يقول جنس لطيف، وتشوف القط تكهرب وتخاف، وتشوف الفأر وتنقص فوق السرير وتخاف. أكثر سكان أهل جهنم من النساء. السبب مو أن يكثر فيهم الزنا النساء، لا، لأنها تكفر عشيرة، تتمرد على زوجها، يقول افعل كذا، تقول ما أفعل كذا، أفعل عكس ما تقول. فلما وصل إلى الخبث لهذا الحد أنه النشوز على أمر الزوج، دخلها الله النار بعد جهد حقه، ما رأيت خيرا قط. أكثر ما دخلهم النار نسبة 90-80 الله أعلم، لكن أكثر سكان النار نساء، ما كنا فيه من الضعف والخوف من القطة، تتعذب سنين في النار. هذا يخوف والله، إن الرب شديد العقاب. واليوم يقول اترك المرأة لا تضربها ضعيفة في الشارع مثلا، طيب وتعذب في جهنم هذا العذاب سنين مدينة. ما فعلت؟ كانت تقول للزوج ما رأيت من خير قط، تنشز عن أوامره، تتعالى عليه، فعذبت في النار. بل قبل النار تبتلى بأمراض مستعصية، يمسكها مرض يؤلمها صباح مساء ما تقدر عليه بسبب عقوق الزوج. نعم.